بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه أخلاقنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا هداه، وأن يمن علينا برضاه، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يجعل الخير فينا جميعا بمنه وفضله، اللهم آمين. في الحقيقة كما قلت، يعني وددت أن أتكلم عن ميثاق الشرف الإعلامي، عن خطورة الكلمة الإعلام، لكن طفى على السطح موضوع كان مخفيا فظهر، أو كان مطروقا بلطف وبسر وخفاء، لم تكن هناك مؤكدات تؤكده، إلى أن ظهرت وثائق ويكيليكس، ذلك الموقع الذي أظهر حقائق الكثير ممن اغتر بهم كثير من السذج، ممن خدعوا الناس بمعسول كلامهم وزعموا وطنية مزيفة. ربما البعض يتساءل ويقول: ما علاقته التوقف عند بعض الأخبار ببرنامج هذه أخلاقنا؟ هذا برنامج قيم، والقيم تعني المصداقية، أن يكون ظاهرك كباطنك. إذا ما ادعيت وطنية فكن صادقا، وإلا كنت كالدنيه المزيف، ورقة عملة مزيفة لا قيمة لها، تظهر للناس أنها عملة، دولار، ريال، لكن في وقت من الأوقات حينما أريد أن أستبدلها بسلعة من السلع، بحاجة من الحاجات، أفاجأ بأنها مزيفة لا قيمة لها. أين بريقها؟ أين جمالها؟ أين الميل إليها؟ الميل للمال ده ميل فطري. ولذلك تلك الوثائق صدمتنا في الحقيقة في أناس أنا ممن قرأ لهم، ليسوا جميعا إنما لبعضهم، كنت أقرأ لهم في الصحف، وكنت في الحقيقة في حزن شديد لرسالة إعلامية موجهة تخدم الغرب بشتى الطرق، وتهدم الإسلام بشتى الطرق، تهاجم كل ما يمت للإسلام بصلة، للدين بصلة. وإذا بي أفاجأ أنهم جماعة من العملاء المأجورين الذين يحصلون على أموال من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرهما لخدمة مصالح غربية أمريكية معينة، وإذا بي أفاجأ أنهم لم يكونوا وطنيين حقيقيين، إنما كانوا ممثلين على خشبة مسرح يؤدون أدوارا رسمت لهم في السفارة الأمريكية أو الألمانية، وحددت لهم المهام التي يقومون بها: شوهوا صورة الإسلاميين، خوفوا الناس من الإسلام، نفروا الناس من الإسلاميين، اضربوا بقوة، أيها الساسة، أيها المحنكون، يا أرباب الكلام والإعلام والأقلام، استخدموا ملكاتكم، استخدموا ميل الناس إليكم، استسلموا تسليم عقول الناس لكم، استخدموا إصغاء الناس إليكم، قراءة الناس لمقالاتكم، وافعلوا كذا وكذا. في الحقيقة يرد بعضهم ويقول: إذا كنتم تتهموننا أو تتهمون البعض بتلقي أموال رشوة، فلنسميها رشوة، للعمالة، فإن الجيش يتلقى مساعدات، الجيش وطني، لم يشك أحد في وطنيته، والجيش يتلقى مساعدات على سمح ومرء الجميع. المساعدات ليست شيئا مخفيا خفيا، إنما بناء على اتفاقية كامب ديفيد أن تدعم أمريكا مصر بمساعدات يعني غذائية أو تقنية قدرها كذا، ومساعدات عسكرية تقريبا بمليار وخمس المليار من الدولارات. فهذه اتفاقية بموجبها تقدم أمريكا لمصر بعض المساعدات العسكرية والمساعدات الأخرى المالية تجارية أو اقتصادية أو تقنية إلى غير ذلك. وفي كل سنة يعني ابتجد المساعدات يعني حتى تقر بعض العراقيل من بعض النواب أن مصر تضطهد الأقليات، أن مصر يعني لا تفعل علاقتها بالجارة الصهيونية إلى غير ذلك من العلل والأسباب. وربما المساعدات التي يعني ربما ستأتي لمصر في عام 2012 تجد نفس العقبات ونفس العراقيل لنفس العلل والأسباب. ويمكن المفوضية الأوروبية يعني قرأنا تصريح من 10 أيام أنها يعني لا تريد تقديم مساعدات لمصر بسبب يعني عدم الاستقرار السياسي والاضطهاد لما يسمى بالأقليات الدينية. لكن السؤال الكبير يسأله ويجيب عليه مفكر قبطي أحترمه وأقدره وأقرأ له، وهو الأستاذ جمال أسعد. سأل سؤال في الحقيقة في جريدة صحيفة من الصحف وقال: هل تقدم تلك الدول أموالا دون مصلحة؟ بل قال: هل تقدم تلك الأموال لوجه الله؟ وأنا قرأت وأنا أتابع في الحقيقة أن يعني ورش عمل، ملتقيات، اجتماعات، منتديات، عشاء عمل، غداء عمل، حفلة شاي من السفارة الأمريكية مع النخبة المثقفة التي تزعم أنها نخبة ليعرفوا إلى أين تسير مصر، إلى أين تتجه مصر، ومن ثم يوظفون هؤلاء ويدعمونهم بأموالهم. كاتب من الكتاب الكبار الذين في الحقيقة كنت أقرأ لهم، لكن في الفترة الأخيرة وجدت انحرافا في كتاباته وشممت رائحة يعني مزعجة غير مريحة من كتاباته في الفترة الأخيرة، وله مقال أسبوعي للأسف الشديد في جريدة مأجورة أيضا، وأموال تأسيسها من تلك الأموال التي جاءت للتوجيه، وهذا الكلام منشور. يعني لا أريد أن أذكر أسماء ولا أحب أن أذكر أسماء لا لصحف ولا لأشخاص، وأنتم تعلمون كل شيء، كل شيء نشر وموجود، ادخلوا على الإنترنت في الصحافة واقرأوا. ويعني الوثائق في الحقيقة أظهرت البعض ولم تظهر الكل، لكن الذي صدمني أن هؤلاء أدعياء الوطنية المزيفة، هؤلاء الغوغاء، هؤلاء الذين يملكون حناجر ولا يملكون مواقف، صدعوا رؤوسنا بمعسول كلامهم بزعمهم أنهم وطنيون، لكن أظهرت تلك الوثائق من الدعي من الوفي، من الوطني الحقيقي من الوطني المزيف. وكما أجبت على سؤال في الأسبوع الماضي، لو أن الرسالة التي وصلت لبعض أرباب الكلام والأقلام والإعلام بتهديدهم برصاصتين كانت من محسوب على تيار إسلامي لقامت الدنيا ولم تقعد، وقلت يعني لما لم يعتذروا وقد أساءوا الظن سريعا كنظام البائد الفاسد الذي ولى ولن يعود إن شاء الله تعالى، لما لم يعتذروا؟ فليتعلموا من سادتهم في الشرق والغرب أنهم لا يبادرون بالاتهام، بل يقولون الأمر بيد جهات التحقيق والتحريات والبحث الجنائي لتتحرى وتتثبت. هذا توجيه قرآني: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكنت أتمنى من أحدهم وقد صب جام غضبه على الإسلاميين واتهمهم دون أن يتورع، كنت أتمنى أن يعتذر وأن يقول فعلا هؤلاء النفر الذين كنا نخشاهم، بل كنا نخاف منهم ونخوف أيضا منهم، ظهر في الحقيقة أنهم وطنيون حقيقيون وليسوا وطنيين مزيفين، وأنهم رمانة ميزان تضبط إيقاع المجتمع. ولو أن الإسلاميين قاموا والله ما قامت لمصر قائمة، لكنهم عناصر تهدئة، عناصر سلام ووئام، يسكتون ويسكنون، يسكنون الناس ويحاولون قدر الإمكان إبعاد الهواجس والأخطار عن الناس. والشعب المصري والطبقة الراشدة، الطبقة العاقلة، علمت المفسد من المصلح، والأحداث غربلت المفسدين من المصلحين، ميزت دعاة الاستقرار والهدوء من الغوغاء الذين يعترضون سير القافلة، الذين يضعون العقبات في طريق استقرار مصر، في طريق استمرار سير مصر، كل المجتمع، بل ولله المثل الأعلى والفرق شاسع بين الموقفين. وصلنا لحالة نجأر فيها بالدعاء لرب الأرض والسماء أن يمن على مصر بالهدوء والاستقرار. كذلك المشهد، مشهد الحشر والزحام والعرق والحر الشديد في الآخرة، حينما يظن البعض أن الآتي أفضل، بل البعض يقول ربنا أخرجنا ولو إلى النار، ولو إلى النار. فنحن نجأر إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، ونرفع أكفنا أن يهدئ الأمور في بلادنا، وإن شاء الله الخير قادم. كما قلت في الحلقة الماضية، مؤشر التفاؤل عندي يصل إلى النهاية 100%، الخير قادم إن شاء الله تعالى. لكن الذي يعني وددت أن أتوقف عنده قليلا تلك الوثائق التي أظهرت، وهي وثائق في الحقيقة لها مصداقية، الوثائق التي ظهرت من قبل وفضحت المفاوضين الفلسطينيين، كانت وثائق حقيقية لم يستطع أحد أن يكذبها أو أن يقف أمامها، ولذلك جاءت تلك الوثائق بالتاريخ بالرقم لتؤكد أن النخبة المزيفة، عفوا النخبة المثقفة هذه، تلقت أموالا من أمريكا لتوجه الرأي العام إلى اتجاه معين، لتواجه تيارا معينا، لتخوف الناس من أمور معينة، لتوجه الدفة إلى اتجاه معين، لتجعل عنق مصر متجها دائما إلى جهة الشرق وجهة الغرب، إلى حيث تطلع شمس الأموال التي تمد هؤلاء بالغذاء وبالدولارات. ظهرت تلك الحقائق. يعني كنت أتمنى أن يتوارى أحدهم خجلا، أن يصمت بعض الوقت، أن يخرج على الملأ وسأحترمه، ليعتذر لشعب مصر ويقول سامحوني يا من قرأتم لي، فالصحيفة أو البرنامج هو عقد بيني وبينكم، بينكم هذا البرنامج، الكلام الذي أقوله الآن، يعني أنتم أسلمتم إلي آذانكم وأصغيتم لكلامي، أضعف الإيمان علي أن أحترم عقولكم، أن أسدي إليكم ما يعود عليكم بالخير والنفع، لإصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. ولا بد للمسلم أن يعد كلامه من عمله، ومن عد كلامه من عمله لم يكن كلامه إلا فيما يعنيه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني تركك ما لا يعنيك، ما لا يحتاج إلى عنايتك واهتمامك، دليل على كمال وحسن إسلامك، ليس إسلاما عاديا بل إسلام حسن راقي وسامي. ولذلك نقول للكتاب وأرباب الكلام، كان عليكم أن تعتذروا، قولوا نعم تلقينا أموالا ونعتذر عن تلك الأموال، أو أن تلك الأموال سنتبرع بها للفقراء والمحتاجين، لمستشفى سرطان، لدار لكفالة الأيتام، ونعتذر لشعبنا عن الوقوع في ذلك الخطأ، وبان لنا في الحقيقة أن الدول المانحة لنا في الخفاء تعمل يعني صباح مساء لمصلحتها وليس لمصلحة بلادنا. هذا كلام في الحقيقة يعني كلام بسيط، وده أبسط ما ينبغي أن يفعله هؤلاء الذين تم افتضاح أمرهم. طيب، يعني هناك كما طالعنا أن ضغطا من أمريكا على بعض الدول العربية ألا تقدم مساعدات وعدت بها لمصر، لتبقى مصر تعاني حتى تنكسر، ومصر لن تنكسر، ومصر ثرية ومصر غنية، وهناك دول تتعمد عدم تقديم مساعدات لمصر مع أن مصر لم تتوانى في يوم من الأيام عن مد يد العون لكل الدول العربية والدول الإسلامية، ولمصر مواقف مشهودة ومعهودة ومحفوظة. والغنى لا يدوم والفقر أيضا لا يدوم، لكنه درس لشعب مصر، درس لشعب مصر أن يطلب المدد من الله سبحانه وتعالى قبل أن يطلبه من البشر. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام. استكمالا لما طوفت حوله، يعني لفت نظري أمر في الوقت الذي كانت أجهزة الأمن في الفترة الماضية مسخرة ومجندة لالتقاط كل ما يمت للإسلام بصلة، والزج لشباب مصر في السجون والمعتقلات لا لأسباب، بدون أسباب، ربما لمجرد التزام أو اشتباه في الالتزام. وهذا الأمر يعني كان معروفا في مصر، كانت معاول الهدم من الليبراليين تعمل بتؤدة وسكينة وطمأنينة، وبعد الأحداث ظهر أن مصر كانت مخترقة، حتى النخاع مخترقة، وأن هؤلاء الذين كشفوا اليوم هم أدعياء الوطنية بالأمس، هؤلاء الذين يزعمون أنهم ثوريون اليوم كانوا من مساندي وملمعي النظام السابق. مرات أنظر لأحدهم وأخجل، أخجل له سلفا وهو يتكلم ويزعم أنه وطني، وأشم منه رائحة النفاق، لأنه كان يحسن التطبيل والتصفيق والزمر بالأمس، وإذا به يتكلم عن الرئيس السابق كلاما في الحقيقة لا يفرحني إنما يحزنني، لأنه كان من المداحين المنافقين البكاشين بالأمس. الآن قد سقطت الأقنعة وبانت العملات الرديئة المزيفة من العملات الحقيقية الأصلية. محور سريع ربما توقف عنده بعض العلماء هنا في القناة منذ ساعة تقريبا، فيما يتعلق بإباحة النبيذ أو البيرة، يعني فتوى صدرت من أحد الفقهاء الأجلاء، أنا أحترم الجميع، برنامجي هذه أخلاقنا قيمنا، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. دكتور سعد الدين الهلالي أنا يعني أصف بأنه قنبلة فقهية موقوتة، رجل له عقلية لاقطة يلتقط كل شيء. ربما في حوار بيني وبين الشيخ خالد الجندي في سيارته، كنا في مشوار معا، قلت له يعني أطلب من فضيلة الدكتور سعد أن يرجح، يعني ألا يلقي بالآراء على علاتها كما هي، وإنما يرجح، يقول هذا رأي ضعيف وهذا رأي يخالف الأولى وهذا رأي قوي وهذا رأي يخالف حديثا وهذا الرأي يتنافى مع مقاصد الإسلام العامة وهذا رأي لا يلتفت إلى غير ذلك. يعني عليه أن يرجح وأن يبين، لأن فضيلة الدكتور حينما يتكلم في مسألة فقهية لا يصغي إليه المتعلمون فقط، إنما يصغي إليه عوام الناس، كل الناس، كل الطبقات والشرائح، فلربما استمعوا منه يعني لحكم كان بعضهم يميل إليه، يريد رخصة، ففور تلقيه للمعلومة يعمل بها ظنا منه أنها الحق الذي ينبغي عليه أن يعمل به، أو كان يريد أن يجنح ذات اليسار قليلا لكنه يريد رخصة فيأخذ بتلك الرخصة التي سمعها من الشيخ. فيما يتعلق بالبيرة أو النبيذ، ده رأي عند الأحناف، لكن الرأي العام عند الأحناف على خلافه، الأحناف يميلون للتحريم، ولذلك محمد بن الحسن الشيباني أحد الصاحبين للإمام أبي حنيفة يرى أنها حرام، لكن دعنا من رأي الإمام محمد بن الحسن أو رأي الأحناف أو رأي غيرهم، دعنا من الفقه جميعا ثم نأتي إلى مختبر من المختبرات ونقول لهم حللوا لنا مكونات مركبات البيرة، ستظهر النتيجة أن البيرة تحتوي على 18% من الكحول الإيثيلي، يعني تقريبا 5% خمر. طب أنا عندي قاعدة عامة، كل مسكر خمر، قاعدة عامة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إذن البيرة حرام. واحد شرب زجاجتين ثلاثة أو زجاجة وسكر قطرة واحدة تعد حراما. متى تكون حلالا؟ متى تكون القطرة أو حتى الخمر حلالا؟ حلال أممكن في بعض الحالات الاضطرارية. ولذلك الفقهاء قالوا، سألوا سؤال، قالوا متى يقام حد الشرب أو السكر؟ الاثنين واحد، فرق عند الأحناف فقط يعني. متى يقام الحد؟ قالوا بشروط: أن يكون الشارب مسلما، ماشي. طب غير المسلم وجد يشرب، يشرب هو حر. طيب بالغا، طب الصغير يعذر ويؤدب لكن لا يقام عليه الحد. عاقلا، واحد مجنون بيشرب خمر خليش، وحاول أن أبعدها عنه قدر الإمكان. مرة يعني سمعت، بل طلعت خبرا يمكن من أكثر من 10 سنوات في صحيفة خليجية، أن مجموعة من القرود كان صاحبها يسقيها خمرا، فاستطاعت أن تشرد من صاحبها أن تفر، ووصلت إلى مصنع خمر واقتحمته وكسرت القناني والأواعي وشربت الخمر الموجودة فيه. دي قرود، نقول القرود نقيم عليها الحد؟ ده قرود. فكذلك المجنون لا يعي، يبقى أن يكون مسلما بالغا عاقلا مختارا، يعني إيه؟ ليس مكرها. واحد قال له لو لم تشرب لقتلتك، مع قدرة المكره المتوعد على تحقيق ما توعد به، أن يكون ألا يكون مضطرا لشربها. واحد وقفت لقمة في حلقه، كاد أن يموت، كاد أن يموت من العطش، لم يجد ماء، مر على قوم وجد خمرا، فليشرب. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بل أضاف بعض الفقهاء شرطا آخر، أن يكون عالما بالتحريم. يعني عالما بالتحريم، يعني وصل إليه الحكم الشرعي أنها حرام. افرض هو حديث عهد ما يعرفش، واحد لا يحسن أبدا أن الخمر حرام، لا يعلم، لم يصله، نتحقق الأول، لكن يعذر ويبين له الحكم. أمر آخر قالوا ألا يكون ذلك الذي شربه ألا يكون حلالا في مذهبه. افرض هو رجل عادي يقلد إماما من الأئمة، فقيه من الفقهاء، قال الشيخ الفلاني قال إن الشيء الفلاني ده خمر، وأنا شربت بناء على كلامه وهو لا يسكرني، يعتبر ده شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. ولذلك القاعدة الكبيرة والعظيمة كما في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أهل اليمن عن أنواع من الأشربة، من النبيذ وغيره، يعني شراب يتخذ من البتع أو من المزري. البتع ده من العسل يخمر بطريقة، ومع المزري اللي هو الزرع. فالنبي سأل سؤال بسيط جدا لكن رائع خالص، قال أمسكر هو؟ قالوا نعم. قال فهو حرام. أمسكر؟ أيسكر؟ خلاص، يعني ليس شرطا كما جاء في الحديث الصحيح أن الخمر تتخذ من هاتين الشجرتين، أشار للنخلة ولشجرة العنب صلى الله عليه وسلم، لكن ربما تتخذ من غير الشجرتين، لا من التمر فقط ولا من العنب أو الزبيب فقط، ربما من الذرة، من الشعير كالبيرة على سبيل المثال، من البسر البلح قبل استوائه بقليل، يعني هناك أنواع كثيرة، والبسر ده من النخلة كما هو معلوم. أمسكر هو؟ تخذ من الذرة، من الشعير، من الأرز، من أي لون من الألوان، أمسكر هو؟ قالوا نعم. قال فهو حرام. ولذلك هذه قاعدة، والخمر كما قال سيدنا عثمان أم الخبائث، والخمر مفتاح كل شر. ولذلك من الطرائف أن امرأة بدوية مرت على قوم فسقوها شرابا، ذلك الشراب كان خمرا، فلعبت الخمر برأسها، سكرت، فلما أفاقت قالت نساؤكم يشربن ذلك الشراب؟ قالوا نعم. قالت زنينا ورب الكعبة. الثاني يقول له والده يا بني لما تشرب الخمرة؟ قال يا أبتي لأنها تهضم الطعام. ما هو للأسف ابتلينا في المسلسلات والأفلام بشرب الخمر، وخمر حقيقية. سألت بعضهم ممن كانوا يصورون هل الخمر حقيقية؟ قال نعم حقيقية للأسف الشديد. بعض الممثلين والله ظللت ربما لما بلغت الأربعين لم أرى الخمر في حياتي إلا على الشاشات، ثم بعد ذلك ابتليت بكثرة الأسفار أنها كانت تقدم لبعض الركاب في الطائرات فيشربونها. فقال يا بني لما تشرب الخمر؟ قال يا أبتي لأنها تهضم الطعام. قال بل هي للدين أهضم، تهضم الدين ولا تهضم الطعام. ولذلك العقلاء دعونا من هذا الأمر. هو الإسلام أراد أن يحرمنا، أن يضيق علينا؟ ادخل لأي متجر سوبر ماركت ستجد آلاف المشروبات من العصائر والمياه الغازية والمياه الطبيعية، اشرب ما شئت، لكن ابتعد عن ذلك المسكر. ما حرم الله تعالى شيئا إلا جعل له بدائل كثيرة جدا، لم يحرم شيء إلا يعني كانت له بدائل كثيرة. والله تعالى لم يحرمنا ولم يضيق علينا، بل نص على الحرام لقلته ولم ينص على الحلال لكثرته. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. هذه هي المحرمات. دائرة الحرام محصورة محدودة، دائرة المباح واسعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. يعني إيه مباح؟ ما تسألش الحرام منصوص عليه، طب المسكوت عليه إن وجدت فيه علة التحريم فهو حرام، وإلا فدائرة المباح مساحة المباح واسعة وشاسعة. فهذه شروط كما أشرت إليها فيما يتعلق بالخمر والضوابط الشرعية والقاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك كان بعض المشركين يحرمونها على أنفسهم قبل الإسلام، كجعفر بن أبي طالب، جعفر الشهيد الطيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما رفض أن يشربها أيام الجاهلية فقيل له لما لم تشربها؟ قال لأنني رأيتها تذهب العقل كله، وما رأيت شيئا ذهب جميعا وعاد جميعا. بالله عليك لو أن ذلك نعم. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
إزاي حالك يا شيخ؟
أكرمك الله، بارك الله فيك.
ما أقول لك ممكن بس لو سمحت بعد إذنك رقمك الخاص عشان عاوز في الموضوع مش هينفع أتكلم على الهواء.
اترك لي هاتفك عند الإخوة ستصل عليك أنا إن شاء الله تعالى.
ماشي.
طيب.
جدا.
بارك الله فيك. فأنا أقول هذا الكأس الكوب لو أفرغت الماء الذي فيه، هو فيه ماء سأزنه الآن، وسأفرغ الماء الذي فيه في كأس شبيه نفسه نفس الوزن، ثم أزن الماء بالكأس، أيكون هو؟ لا، هيقل بعض الشيء. طيب سأعيد الماء مرة ثانية في كأس آخر ثالث ورابع وخامس، ربما أصل إلى نقطة لا أجد في الكأس ماء، بعض ذرات الماء ستتعلق بجدران الكأس، ومن ثم يقل الماء شيئا فشيئا، أي ستدمر خلايا العقل المخ شيئا فشيئا بسبب كثرة غياب العقل وخروج العقل. ما رأيت شيئا يذهب جميعا ويرجع جميعا، بل يعود ناقصا. نقطة في الحقيقة أيضا، قرأت على بوابة من بوابات صحيفة حزبية مشهورة معروفة تقول البنوك الإسلامية كاذبة كبرى، وكاتب الخبر أو مفبرك الخبر جاء بمن يعني يؤكدون نفس الفكرة التي عنده، والصحافة المتزنة، الصحافة غير الموجهة، الصحافة الأمينة هي التي تأتي بالرأي والرأي الآخر، أن تقوم بعملية توازن. لآتي بشخص KG1 إعلام أو KG1 اقتصاد ربوي، واحد عالم بارع في الاقتصاد الإسلامي، ولا العكس، جئت بأستاذ جامعي متخصص مناوئ، آتي بأستاذ جامعي متخصص مؤيد للفكرة، لكن ما جيبش 3-4-5 يعني يؤيدون نفس الفكرة التي جعلت لها منشتا عريضا أو كبيرا. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، كنت عايز أسألك سؤال. هو مش سؤال في موضوع البرنامج، بس سؤال يعني سمعت ان في ناس بيقولوا ان ادم وحواء هم مش اول الخلق، وان اللي بنى الاهرامات دولت ناس عفاريت وكلام كده، وان بنى كمان مسجد الاقصى عفاريت، وسيدنا سليمان كان قاعد وكان هو وشايفهم وهم بيبنوا. فانا عارفه ان ادم وحواء هم اول الخلق، وان جه بعد كده بعدهم جم القدماء المصريين، هم يعني هم اهلي، هم ادم وحواء دول جدودنا الاولانيين خالص، ابائنا الاولانيين، وجي بعد كده المصريين القدماء، بعد كده جت الاسلام. انا عارفه كده، بس معلوماتي بتتلخبط في الدين خالص اليومين دول.
طيب بارك الله تعالى فيك. طيب اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني انا يعني اقول لذلك الصحافي، للاسف قلت هي صحافه موجهه، ولذلك عندي صفات للعمل الصحفي ان شاء الله ساتي يعني بها جميعا في لقاءات القديمه مشيئه الله تعالى. لكن لما قال كذبه كبرى، كيف تكون كذبه كبرى؟ ومن سنتين لما كانت تلك النكسه الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألمت بأمريكا والغرب، ووصل دخانها لبعض الأقطار التي ارتبطت اقتصاديا بالغرب وتأثرت، ولا زال الغرب ولا زالت أمريكا تعاني من آثار تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنهم ضدوا جميعا وقالوا نريد أن نبحث عن نظام اقتصادي آخر بديل. وصاحبنا قال أو قال على لسان بعض الذين أخذ رأيهم إن البنوك ما هي إلا وسيط بين المقرض والمستثمر. ما فيش مشكلة، أنا يعني أوافقك تماما على هذا الرأي، لكن طبقه في دنيا الواقع، في أرض الواقع. إذا كان البنك وسيطا بيني أنا صاحب المال وبين المستثمر، وأعلم إلى أين يذهب مالي في أي مشروع هو، وكم يربح ذلك المشروع، وما هو نصيبي في ربح ذلك المشروع، أنا في الحقيقة سأضع يدي في يدك، في يدك، وأقول لك بارك الله تعالى فيك، أريد أن أعمل معك. هذا الذي نريده. نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت والنبي صوتي يعلى شوي عشان السمع.
المهم احنا سمعينك.
طيب يا خوف.
بس لا تحلفي، لا تحلفي إلا بالله. تفضلي.
طيب لو سمحت أنا عايزة أسأل بس عن ابني، دلوقتي بيدمن حاجات، يعني حاجات من المخدرة دي. وأنا عايزة يعني بيغصب علي أن أنا أديله فلوس، وأبوه مش راضي يديله، وإن مدتلوش بيقعد يكسر في الدنيا وبيبهدل الدنيا، فهل يبقى حرام عليا لما اديله ولا اعمل ايه؟
الله يعينك يا امي، اسال الله ان يعينك وان يهديه، ان يشرح صدره. ده نموذجه، هذا نموذج نجعله بين يعني ايدي علمائنا، علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الأخلاق، علماء التربية، الأطباء النفسانيين. هذا نموذج موجود. أما سمعتم قصة القرود الهندية التي حطمت المصنع من أجل الإسكار؟ أو نفس الحالة، يحطم ويكسر ربما ينتحر. بسبب ماذا؟ بسبب الإدمان على المخدرات. إن شاء الله أنت يعني أنت تمدين إليه يد المساعدة ليواصل الإدمان، لما لا يعني تأتوا إليه بمعالج أن ينقل إلى مصحة رغما عن أنفه، أن يسلم للجهات المسؤولة، فهي جهاته يعني تهذيب وعلاج. إنه مدمن، نريد أن يعني ننقذه من إدمانه. ارتبط بذلك السم المنقوع الذي دمره، نريد أن ننقذه. فلا تساعدي المساعدة، تكون مساعدة للعلاج وليس لمواصلة الإدمان. انتبه يا أمي لهذا الأمر. فأنا أقول فيما يتعلق بالبنوك، يعني لو كانت البنوك بالفعل وسيط، وسيط أمين، وجاء مستثمر ولديه دراسات جدوى، ولدى البنك يعني مكاتب لدراسات الجدوى، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين في كافة المجالات والأنشطة، ورشحوا تلك المشاريع ويقومون بالمراقبة والمتابعة والإشراف والجدية ومدى حاجة المجتمع إليها، وجهوا أموال بعض المودعين المقرضين لتلك المشاريع، فده نظام رائع ونظام شرعي. وأعرف كم سأربح، نسبتي كم من الأرباح، وليست 10% أو 7% من رأس المال. لو تم الأمر بهذه الصورة لكان الأمر شرعيا صدقوني. لكن البنوك تأخذ من سين وتعطي 10، وتعطي لصاد وتأخذ منه 17-18. طيب يا صاد، اللي يهمنا أنك مش هتشتغل في إيه؟ لا، ده اللي يهمنا أنك هتسدد إزاي، والضمانات التي نضمن بها إرجاع المبلغ بالفوائد الربوية المترتبة. إذن البنوك جهات إقراض وليست جهات تمويل. لم يبقى لي إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم، لإن شاء الله تعالى نواصل المسيرة مع هذه أخلاقنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.